بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أفواجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح وحسن الخاتمة والثبات على ولايته. الباب السادس، مبحث العلم وأقسامه. أهداف المحاضرة: أولا بيان معنى العلم وأهم خصوصياته، ثانيا إثبات تجرد العالم والمعلوم، ثالثا بيان العلة المفيضة للعلم على النفس. قبل الشروع فيما يرتبط بالعلم نشير إلى هذه المقدمة. مفادها أن مبحث العلم كان يتناول ما قبل صدر المتألهين في قسم الفلسفة الطبيعيات، ولكن صدر المتألهين وتبعه العلامة صاحب تفسير الميزان قدس سره بحثه في مبحث الأحكام العامة للوجود، في مبحث الفلسفة الإلهية. الوجه في ذلك يرجع إلى أن العلم يمكن أن يكون من المعروضات التي يعرض عليه الوجود المجرد عروضا أوليا. توضيح ذلك: العلم هو حضور المعلوم عند العالم. حضور المعلوم عند العالم هو العلم. وعندما نلاحظ أن المعلومة يجب أن يكون من المجردات، وكذلك النفس العاقلة يجب أن تكون أمرا مجردا، فإذا كان المعلوم مجردا وكان العالم كذلك مجرد، إذن العلم سوف يكون حضور المجرد عند المجرد. فما يرتبط به العلم وما يتعلق به العلم هو الأمر المجرد. وقد سبق أن قلنا أن من أقسام الموجود بما هو موجود انقسامه إلى ما بالفعل وإلى ما بالقوة، إلى موجود مجرد وإلى موجود مادي. لهذا صح وجاز لنا أن نبحث مبحث العلم في الفلسفة الإلهية، باعتبار أن العلم هو حضور المجرد عند المجرد، ومن الأقسام الأولية للوجود هو انقسامه إلى مجرد وغيره. لهذا قال: كان مبحث العلم يتناول من قبل المتقدمين في الطبيعيات، يعني في قسم الطبيعيات، باعتبار أن الفلسفة النظرية تنحل إلى الإلهيات وإلى الطبيعيات وإلى الرياضيات، خلافا لصدر المتألهين قدس سره وغيره الذين تعرضوا له في مبحث الأحكام العامة للوجود، أي في مباحث الفلسفة الأولى أو الإلهيات. والوجه في ذلك أن العلم يعرض على الموجود المجرد عروضا أوليا، باعتبار أن المعلومة مجرد والعالم مجرد، وليس العلم إلا حضور المعلوم عند العالم. والمجرد من الأقسام الأولية للموجود بما هو موجود كما تقدم. إذا اتضحت هذه المقدمة نشرع في بيان المحاور التالية. المحور الأول فيما يرتبط بتعريف العلم ووجوده. اتفق الأعلام على استحالة تعريف العلم تعريفا منطقيا، سواء كان حديا أو كان رسميا. والوجه في ذلك أن من شروط التعريف الحقيقي أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، ولما لم يوجد ما هو أوضح من معنى العلم استحال تعريف العلم. نظير ما تقدم في تعريف مفهوم الوجود، قلنا مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. لما لم يوجد ما هو أعرف من معنى الوجود، ما هو أجلى من معنى الوجود، استحال تعريف الوجود تعريفا منطقيا، لأن من شروط صحة التعريف أن يكون المعرف أجلى من المعرف. وما ذكر من تعاريف للوجود فهي لا تخرج عن كونها تعاريف لفظية. أيضا كذلك في العلم، العلم لا نريد به خصوص العلم الحضوري أو خصوص العلم الحصولي، لا نريد بالعلم العلم الفعلي أو العلم الانفعالي، لا نريد بالعلم العلم الكلي أو العلم الجزئي، مطلق العلم يستحيل تعريفه. الوجه الآخر في استحالة التعريف أن المعرف للعلم إما أن يكون هو العلم أو غيره، فإذا كان المعرف هو العلم لزم الدور من باب تعريف الشيء بنفسه، وتعريف الشيء بنفسه دور واضح، أو أن يكون المعرف هو غير العلم، وغير العلم ليس إلا الجهل، ويستحيل أن يعرف الشيء بمقابله، وحيث أن الجهل يقابل العلم فيستحيل تعريف العلم بالجهل. إذن المعرف إما أن يكون هو العلم فيلزم تعريف الشيء بنفسه، أو أن يكون غير العلم، وليس غير العلم إلا الجهل، ولا يعرف العلم بالجهل. لهذا قيل: العلم من المعاني الواضحة التي تنتقش في الذهن انتقاشا أوليا. ومعنى الانتقاش الأولي يعني لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى معرف، لا من حد ولا من رسم. قال: من المفاهيم التي ترتسم في الذهن ارتساما أوليا، ومعناه أي من دون الافتقار إلى توسط مفاهيم أخرى مفهوم العلم كمفهوم الوجود. لهذا أدرج مفهوم العلم ضمن شعبة اللامعرفات، وهو من المعاني الواضحة التي لا معرف لها. الوجه في ذلك أولا لأن من شروط التعريف أن يكون المعرف أجلى من المعرف، ولما لم يوجد ما هو أعرف من مفهوم العلم استحال تعريفه. ثانيا لأن التعريف إما أن يكون بالعلم أو بغيره، وعلى الأول تعريف العلم بالعلم يلزم الدور، وعلى الثاني أي تعريف العلم بغيره يلزم تعريف العلم بالجهل، وكلاهما محالون. لهذا قال الفلاسفة: نحن عندما نبحث عن العلم نبحث عنه بلحاظ آثاره وخواصه ولوازمه، لا أن نبحث عن العلم في مقام البحث عن حده أو عن رسمه، إذ أنه لا حد له ولا رسم ولا رسم له، يعني لا معرف له، لا حد ولا رسم يعني لا معرف له. إذن البحث عن العلم من أي جهة يكون؟ يكون من جهة البحث عن ما هو، البحث عن ما هو أعرف خواص العلم وأبرز آثار العلم وأماراته. ما هو الدليل على وجود العلم؟ الدليل هو الرجوع إلى الوجدان، حيث أن الوجدان يشهد بوجود حالتين إحداهما غير الأخرى، فإن الإنسان الذي يتصف بالجهل بعد تحقق الصورة العلمية يدرك إدراكا وجدانيا أن هناك تفاوتا بين العلم بالشيء وبين الجهل به. قال: والدليل على وجوده الرجوع إلى الوجدان، حيث يشهد بالفرق بين حالة العلم بالشيء والجهل به بعد فقداننا له. فإن قلت: كيف يقال بأن العلم لا معرف له وأنتم في أول الكلام قلتم بأن العلم هو حضور المعلوم عند العالم، وأيضا يذكر كما سوف يأتي أن العلم هو حضور المجرد عند المجرد، والمجرد الأول المراد به المعلوم، والمجرد الثاني المراد به العالم، حضور المجرد المعلوم عند المجرد العالم. إذن كيف يستحيل تعريف العلم وقد عرفتموه بهكذا تعريف؟ قلنا هذا التعريف هو على غرار تعريف الوجود، بأن الوجود ما يمكن أن يخبر عنه، بأن الوجود هو الثابت العين. لما كانت تعاريف الوجود تعاريف لفظية ومحل الكلام هو التعريف الحقيقي، كذلك تعريف العلم، تعريف العلم كله من باب التعريف اللفظي، والتعريف اللفظي ليس هو محل البحث من حيث الاستحالة والإمكان، محل البحث من حيث الاستحالة والإمكان هو التعريف الحقيقي دون التعريف اللفظي. أقسام العلم، المحور الثاني بيان أقسام العلم. للعلم تقسيمات عديدة، منها تقسيم العلم إلى علم فعلي وإلى علم انفعالي، ومنها تقسيم العلم إلى علم بسيط وإلى علم مركب، ومنها تقسيم العلم إلى علم ما قبل الكثرة وإلى علم ما بعد الكثرة. ومن جملة التقسيمات التي تبحث في المقام تقسيم العلم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي، وهذا القسم هو أول مباحث ما قرأناه في كتاب المنطق، ولهذا من باب التذكرة نقول على وجه الاختصار: العلم هو حضور المعلوم عند العالم، ولكن السؤال كيف يحضر المعلوم عند العالم؟ نقول عن طريقين. الطريق الأول أن يكون المعلوم حاضرا عند العالم بواسطة الماهية، عن طريق الماهية، بمعنى ماهية المعلوم هي التي تكون حاضرة عند العالم. وإذا قلنا بأن ماهية المعلوم هي التي تكون حاضرة عند العالم، فاعلم أن المراد بحضور الماهية هو عدم ترتب تلك الآثار الخارجية. مثلا عندما أنظر إلى النار التي في الخارج، فالذي يحضر إلى ذهني ليس نفس النار، ليس نفس وجود النار، وإلا لو كان نفس وجود النار هو الذي حضر إلى ذهني لاحترق ذهني. إذا ما الذي حضر عندما نظرت إلى النار أو عندما وضعت يدي إلى النار؟ الذي حضر إلى ذهني ماهية النار، وعلى حد تعبير المناطق الصورة العلمية، صورة النار جاءت إلى ذهني، ماهية النار جاءت إلى ذهني، والمنبه على ذلك فقدان هذه الماهية لتلك الآثار الخارجية، حيث أن النار في الخارج تحرق، بينما ماهية النار التي جاءت لا تحرق. وتارة يكون المعلوم حاضرا بنفس وجوده عند العالم، نفس وجود المعلوم يكون حاضرا عند العالم، وأمارة ذلك حضور الآثار، كعلم الإنسان بذاته التي يشير إليه بقوله أنا. الإنسان يعلم بذاته، لا يوجد أحد يغفل عن ذاته. علم الإنسان بذاته ليس بصورة ذاته، ليس بماهية ذاته، إنما ذاته بمعنى نفس وجود ذاته حاضر عنده، ولهذا هو لا يغفل عنها، ولهذا جميع آثار ذاته يشعر بها. فإذا كان المعلوم حاضرا عن طريق الماهية، هذا ما يعبر عنه بالعلم الحصولي. وإذا كان المعلوم حاضرا بنفس وجوده الخارجي، هذا ما يعبر عنه بالعلم الحضوري. حتى يتضح الفرق الجلي بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، أنا دائما أضرب هذا المثال الواضح. إذا ذهب المريض إلى الطبيب، فإن كلا منهما يعلم بالمرض، فالمريض يعلم بمرضه، والطبيب كذلك يعلم بمرض المريض، فكل واحد منهما يعلم بالمرض، ولكن لكل منهما نوع من العلم. فإن الطبيب يعلم بالمرض عن طريق حضور صورة المرض، عن طريق حضور ماهية المرض، ماهية المرض تكون حاضرة عند الطبيب، يعني الصورة العلمية للمرض، بدليل أن الطبيب لا يشعر بآثار المرض. بينما علم المريض بمرضه ليس مجرد صورة المرض، أنا الآن أتصور المرض، المريض عندما علم بمرضه نفس وجود المرض يكون حاضرا، والمنبه على ذلك حضور الآثار. وقلنا نحن مناط الآثار الخارجية هو الوجود الخارجي أو الوجود الذهني؟ الوجود الخارجي، تقدم هذا المعنى في مبحث الوجود الذهني. قلنا مناط الآثار الخارجية، منشأ ترتب الآثار الخارجية دائما هو الخارج. فإذا حضرت الآثار كشف ذلك عن أنك علمت بالوجود الخارجي، ولهذا نقول علم المريض بالمرض من باب العلم الحضوري بهذا المعنى، نفس وجود المرض يكون حاضرا عنده. والدليل على ذلك ترتب الآثار الخارجية للمرض، ومناط الآثار دائما هو الخارج. فإذا كان المعلوم يحضر عند العالم عن طريق الصورة والماهية فقط وفاقد للآثار لتلك الآثار الخارجية، يكون علما حصوليا. أما إذا كان المعلوم هو نفس وجوده بنفس وجوده، يكون علما حضوريا. لهذا قال: العلم عين الانكشاف والحضور. ليس العلم إلا بمعنى الحضور، حضور المعلوم وحضوره بمعنى وجود المعلوم، ولكن تارة يكون موجودا بلحاظ ماهيته فيكون حصوليا، وأخرى بلحاظ نفس وجوده فيكون حضوريا. وحضور المعلوم عند العالم على نحوين: أولا حضور ماهيته، وعلى حد تعبير المنطق حضور الصورة عند العالم. وقلنا إذا عبرنا حضور الماهية يعني فقدان تلك الآثار الخارجية، ويسمى بالعلم الحصولي. ثانيا حضور وجوده عند العالم، وإذا قلنا بوجوده لا نريد به الوجود الذهني، الوجود الذهني هو الماهية، نريد الوجود الخارجي الذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية، ويسمى بالعلم الحضوري. مثال الأول أي الحصول: علم الإنسان بالسماء أي بماهية السماء، بماهية الأرض، بماهية البحار، بماهية الجبال. ومثال الثاني علم الإنسان بذاته التي يشير إليها بأنا. التفت جيدا لهذا المعنى. في كتاب المنطق أبرزت مجموعة من الفوارق بين اللونين، بين العلم الحضوري وبين العلم الحصولي. نحن أخذنا تلك الفوارق. الفارق الأول أن العلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العيني، خلافا للعلم الحصولي فإن وجوده العلمي شيء ووجوده العيني شيء آخر. توضيح ذلك على وجه السرعة: إذا لاحظنا النار، النار بلحاظ حضورها عند العالم تسمى وجودا علميا، يعني وجودا ذهنيا. النار بلحاظ وجودها عند العالم تسمى وجودا علميا، وبلحاظ تحققها في الخارج تسمى وجودا عينيا. إذا نريد من الوجود العيني يعني وجود المعلوم خارجا، والمراد من الوجود العلمي وجود المعلوم عند العالم. النار بلحاظ وجودها العيني أي الخارجي غير النار بلحاظ وجودها العلمي أي عند العالم. الغيرية كيف؟ الغيرية بلحاظ ترتب الأثر وعدمه. فالنار بلحاظ وجودها العيني الخارجي تكون منشأ لترتب الآثار الخارجية، فهي تحرق وتضيء وتنبعث عنها حرارة. أما النار بلحاظ وجودها العلمي أي عند العالم فهي لا تكون منشأ لتلك الآثار الخارجية. وهذا هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. قلنا الفرق بينهما في ترتب الأثر وعدمه، وإن كان بينهما تطابق من حيث الماهية، عبرنا عنه بالتطابق العلمي، بالتطابق الماهوي، أي أن ما في الذهن يكون عين ما في الخارج ماهية. بينما في العلم الحضوري المرض بلحاظ وجوده عند العالم يكون وجودا علميا، وبلحاظ وجوده في الخارج يكون وجودا عينيا نلاحظ أن المرض بلحاظ وجوده عند المريض هو نفس المرض بلحاظ خارجيته، حيث أن المرض بلحاظ خارجيته يكون منشأ لآثاره، وكذلك عند المريض يكون منشأ لنفس تلك الآثار. وبناء على ذلك العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، بينما العلم الحصولي الحضوري ثنائي الطرفين. العلم الحصولي عبارة عن عالم ومعلوم وواسطة بين العالم والمعلوم، هذه الواسطة هي التي تري العالم الخارج. العالم هو أنا، والمعلوم هو النار الخارجية، والواسطة هو الماهية أو الصورة. ولهذا المعلوم في الخارج يعبر عنه بالمعلوم بالعرض، وهذه الصورة التي تعلق بها العلم التي هي حضرت عند العالم يعبر عنها المعلوم بالذات. لهذا في العلم الحصولي يوجد معلوم بالعرض وهو الخارج، ويوجد معلوم بالذات وهو الماهية أو الصورة. بينما إذا جئنا إلى العلم الحضوري، العلم الحضوري لا يوجد فيه معلوم بالعرض ومعلوم بالذات لأنه ثنائي الطرفين، لا يوجد إلا عالم ومعلوم. العالم هو أنا، والمعلوم هو وجود الشيء، ولا واسطة بين العالم وبين المعلوم. إذن من هذا الفرق نستنطق ثلاثة فوارق، أو نحللها إلى ثلاثة فوارق. الفارق الأول أن الوجود العلمي في العلم الحصولي هو غير الوجود العيني، بخلاف العلم الحضوري وجوده العيني عين وجوده العلمي. الفرق الثاني أن العلم الحضوري ثنائي الطرفين عالم ومعلوم، بينما العلم الحصولي ثلاثي الأطراف عالم ومعلوم وواسطة بينهما وهو الماهية أو الصورة. الفرق الثالث أن العلم الحصولي ينحل إلى معلومين، إلى معلوم بالذات وإلى معلوم بالعرض، بينما العلم الحضوري لا يوجد فيه معلوم بالذات ومعلوم، ليس المعلوم إلا معلوما واحدا وهو نفس وجود الشيء. الفرق تستطيع أن تعبر عنه الفرق الرابع بين العلمين أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، بخلاف العلم الحضوري فهو لا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. الوجه في ذلك واضح، لأن مقسم التصور والتصديق هو الصورة العلمية، هذه الصورة العلمية إن قارنها حكم حققت عنوان التصديق، إن لم يقارنها حكم كانت مجردة عن الحكم حققت عنوان التصور. فالمقسم الذي به ينقسم العلم إلى تصور وإلى تصديق الصورة العلمية، إما أن تقترن مع الحكم أو لا، فإن اقترنت فهو التصديق وإلا فهو التصور. ولما كان العلم الحضوري لا يتقوم بالصورة إذن لا يصح أن ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. الفرق الآخر أن العلم الحصولي يقبل احتمال ورود الخطأ، بخلاف العلم الحضوري فهو لا يقبل الخطأ. الوجه في ذلك أيضا واضح، باعتبار أن هناك في العلم الحصولي واسطة بين العالم وبين المعلوم، هذه الواسطة إما أن تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع. فإن طابقت الواقع وكانت هذه الماهية مطابقة للخارج هنا يقال العلم صادق، وإن لم تكن مطابقة لما في الخارج يكون العلم كاذبا خاطئا. إذن سر كون العلم الحصولي يقبل الخطأ لأنه يعتمد على الصورة، وهذه الصورة إما أن تطابق، إما أن تكون حاكية عن الواقع أو لا تكون حاكية عن الواقع، لهذا يقبل الخطأ. ولكن العلم الحضوري لما كان لا يعتمد على واسطة، نفس الشيء يكون حاضرا، لهذا لا يقبل الخطأ. نعم، يمكن أن العلم الحضوري في بعض الأحيان تغفل عنه النفس بسبب الموانع كوجود الله تبارك وتعالى، فإن العلم بوجود مبدأ واجب الوجود هو من العلم الحضوري، بل من الفطرة التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن بسبب أن الإنسان يتعلق بالمادة قد يحجب عن إدراك هذا المعنى، ولكن يبقى العلم الحضوري مترسخا في النفس البشرية. هذا أهم ما يمكن أن يقال فيما يرتبط بالعلم الحصولي والعلم الحضوري. وإن كنا نحن في دورة المنطق ذكرنا ما يصل إلى 9 إلى 10 فوارق بين العلمين. هذا فيما يرتبط بالمحور الثاني. المحور الثالث، خصائص العالم وخصائص المعلوم. كل علم سواء كان علما حصوليا أو كان علما حضوريا يتقوم بأمرين، العالم والمعلوم. ولك أن تعبر العاقل أي العالم، المعقول أي المعلوم. فكل علم لا بد من وجود عالم فيه ومن وجود معلوم، ولكل من العالم والمعلوم خصائص تخصه. نأتي أولا إلى خصائص العالم أي خصائص العاقل، ثم نأتي بعد ذلك إلى خصائص المعلوم. أول خصوصية من خصوصيات العالم، يجب أن يكون العالم أي النفس العاقلة مجردة عن المادة، سواء كانت النفس العاقلة أو كانت عالما آخر، يجب أن يكون العالم مجردا عن المادة. ما الدليل على تجرد العالم عن المادة؟ ولنأتي بمثال. هذه النفس البشرية تعلم، هي المدركة، ما الدليل على تجرد النفس العاقلة؟ ذكرنا دليلا تحت هذا العنوان، غير المتغير. غير المتغير، لما كانت النفس العاقلة تمثل ملاك وحدة الشخصية عند الكائن الحي، ولما كان البدن من أحكامه التغير والتبدل، إذن ما يشير إليه الإنسان بقوله أنا ليس هو البدن، باعتبار أن أنا حكمها الثبات والبدن حكمه التغير والتبدل. إذن يجب أن يكون ما يشار إليه بقوله أنا هو ما وراء البدن، ما وراء الأمر المادي، وهو النفس العاقلة. هذا الدليل ذكر في بعض المحاضرات التي تقدمت، ونحن جمعناه تحت هذا المقطع. غير المتغير أي الثابت، غير أي يختلف عن المتغير وهو البدن. هذا هو الدليل الأول. الدليل الآخر الذي لم نذكره وقد لمح إليه بل أشار إليه الشيخ المصباح في كتابه دروس في العقيدة، حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأمور المادية تدرك بواسطة العلم الحصولي، باعتبار ليس نفس وجود المادة يكون حاضرا عند العالم، بل ما يكون حاضرا عند العالم هو صورتها المجردة عن المادة. ليس نفس وجود الكتاب يكون حاضرا، ليس نفس وجود المادة يكون حاضرا، الذي يكون حاضرا هو صورة الكتاب، صورة الجدار، صورة البحر، صورة الجبل. إذن الأمور المادية العلم بها يكون عن طريق الصورة، والعلم عن طريق الصورة هو العلم الحصولي. إذن الأمور المادية تدرك بواسطة العلم الحصولي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، النفس العاقلة التي تمثل هوية وجود الإنسان، تمثل ذات الإنسان، تحدد شخصية الإنسان، التي دائما يشير إليها بقوله أنا أنا، هذه الذات تدرك بواسطة العلم الحصولي أو تدرك بواسطة العلم الحضوري. علم الإنسان بذاته تقدم أنه علم حضوري. ينتج عن هاتين المقدمتين، لو كانت النفس العاقلة مادية قلنا بأن الأمور المادية تدرك عبر العلم الحصولي، إذن هو خلف أن الإنسان يعلم بذاته، يعلم بهذه النفس العاقلة عبر العلم الحضوري. وبعبارة أدق، العلم الحضوري بالذات أي بالنفس العاقلة يكشف كشفا إنيا عن تجردها، إذ لو لم تكن مجردة بل كانت مادية لأدركت عبر العلم الحصولي، وفق المقدمة الأولى أن الأمور المادية تدرك بواسطة العلم الحصولي. إذن علم الإنسان بذاته لما كان علما حضوريا لا يقبل الخطأ، دل ذلك على تجرد النفس عن المادة، إذ لو كانت مادية لم يتعلق بها العلم الحضوري بل يتعلق بها العلم الحصولي، لأن الأمور المادية تدرك عبر العلم الحصولي. فعلم الإنسان بذاته لما كان علما حضوريا كشف ذلك عن تجردها. فإن قلت ما هو وجه الملازمة بين كون الإنسان يعلم بالنفس علما حضوريا وبين التجرد؟ نقول إذ لو لم تكن مجردة أي كانت مادية لما كان يعلم بها عن طريق العلم الحضوري. هذا دليل آخر على تجرد النفس، وقد ذكر في كتابي أو في مبحث علم النفس الفلسفي ما يشير إلى مجموعة من الأدلة تصل إلى ما يقارب أكثر من 10 أدلة وبراهين تثبت تجردا نفسي. لهذا قال أنه أي أن العالم مجرد عن المادة، والدليل علي أن النفس العاقلة غير محكومة بالتبدل والتغير. وقلنا من خصائص المادة التبدل والتغير، وكل متغير فهو مادي، ومن هنا كانت النفس، ومن هنا يعني بناء على ثباتها، كانت النفس هي ملاك وحدة الكائن الحي في جميع مراتبه. الخصوصية الثانية، أن العالم كالنفس له 4 مراتب جميعها تعتبر قوى للنفس. المرتبة الأولى مرتبة القوى الحسية، ودورها إدراك الصور الحسية، والعلم الحسي دائما يتوقف إدراكه على الاتصال بالخارج عن طريق إحدى الحواس. ومرتبة القوى الخيالية ودورها إدراك الصور الخيالية، والصور الخيالية ما هي إلا استرجاع ما يدركه الحس. فالفرق بين العلم الحسي وبين العلم الخيالي أن العلم الحسي مشروط بالاتصال بالخارج عبر قناة الحس، بينما العلم الخيالي شرطه الانقطاع عن الخارج عبر قناة الحس. فإذا نظرت إلى الكعبة هنا يتحقق العلم الحسي، وإذا أغمضت عيني وقمت باسترجاع ما ناله الحس واسترجعت صورة الكعبة على فراشي هنا يسمى العلم بالعلم الخيالي. المرتبة الثالثة العلم الوهمي، ويراد بالعلم الوهمي الذي يدرك عبر قوى الوهم إدراك المعاني الجزئية، المعاني المضافة. وإذا قلت إدراك المعاني يعني المعاني المجردة ولكنها الجزئية، نظير حب الأب حب أبي لابنه، خوفي من خوف الخائف من الأسد ومن السبع. ليس مطلق الخوف، ليس مطلق الحب، إنما خوف ابني من أبيه معنى جزئي. هذا ما يعبر عنه بالإدراك الوهمي. وإذا قلت وهم بمعنى هنا حقيقة، لا بمعنى وهم كطائر العنقاء والغول وما شابه ذلك. المرتبة الرابعة هي مرتبة النفس العاقلة، ودورها إدراك الصور الكلية، كلية الحب، كلية الخوف، كلية الإنسان، كلية الشجر، كلية السماء، المفاهيم الكلية. هذه مراتب كلها جميعا تعتبر قوى النفس. هذا فيما يرتبط بخصائص العالم. أما خصائص المعلوم، المعلوم أولا ينقسم إلى معلوم بالذات وإلى معلوم بالعرض. ما هو الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ أولا ليعلم أن هذا التقسيم يختص بالعلم الحصولي دون العلم الحضوري كما بينا سابقا، والآن تقف على ذلك أيضا. في العلم الحصولي يوجد حاكي ويوجد محكي. الصورة العلمية هي الحاكي، تحكي عن ماذا؟ عن الخارج. فصورة الشجرة هي الحاكية، تحكي عن الشجر الخارجي. صورة النار هي الحاكية، تحكي عن النار الخارجية. إذن عندنا حاكي وعندنا محكي. المحكي هو الوجود الخارجي، والحاكي هو الصورة. الحاكي هو الذي يعبر عنه بالمعلوم بالذات، والمحكي هو المعبر عنه بالمعلوم بالعرض. لماذا عبر عنه المعلوم بالذات أي الصورة العلمية معلوم بالذات؟ لأن هي التي تعلق بها العلم، وعن طريقها يعلم الإنسان بالخارج، وإلا ما علم به هو نفس الصورة لا الوجود الخارجي. أساسا مجازا نقول هو علم بالشجر الخارجي، هو لم يعلم بالشجر الخارجي، علم بصورته بماهيته. ولهذا يعبر عنه معلوم بالعرض يعني مجازا. ليس نفس وجود النار الخارجي حضر عند العالم، الذي حضر عند العالم صورة النار. إذن ما تعلق به العلم أولا وبالذات صورة النار، يعبر عن معلوم بالذات. أما الشجر الخارجي، أما النار في الخارج، أساسا لم يتعلق به العلم. نعم، لما كان هناك، وهذا هو الذي يحقق المعرفة ويحقق قراءة واتصال النفس بالخارج. لما كان ثمة تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج، صح لنا أن نقول ببركة هذا التطابق الماهوي، ببركة هذا الاتحاد الماهوي، صح لنا أن نقول أنه علم بالخارج، وإلا نفس الخارج لم يأتي إلى العالم. إذن السؤال، ما هو المصحح؟ ما هو المصحح لإطلاق صفة المعلومية على الخارج؟ سؤال دقيق. المصحح هو التطابق الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. لما كان هناك تطابقا ماهويا بين الإنسان الذهني والإنسان بلحاظ الخارج، صح لنا أن نعبر عن الخارج، أي عن صح لنا أن نعبر عن الخارج أنه معلوم، ولكن معلوم بالعرض، وإلا ما تعلق به العلم صورة الإنسان وليس وجود الإنسان. هذا هو المصحح. ولهذا دائما النسبة المجازية دائما تفتقر إلى مصحح. دور الإنسان أن يبحث عن المصحح الإسناد المجازي. إسناد المعلومية إلى الخارج، مع أنه ما حضر، الذي حضر هو الصورة فقط. إذن لماذا عبرتم عن الخارج أنه معلوم؟ قلنا نتيجة ذاك الاتحاد الماهوي الذي عبرنا عنه في الوجود الذهني بالتطابق الماهوي. قال: المعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم. المعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تحكيه الصورة العلمية. فالمعلوم بالذات هو الحاكي، والمعلوم بالعرض هو المحكي. إن صورة الشجرة في الذهن هي المعلوم بالذات، بينما الشجرة في الخارج هي المعلوم بالعرض. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية خصائص المعلوم بالذات. بهذا تم الكلام. رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.